بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد ابن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام. أما بالنسبة للسند الأول، أبو بكر بن أبي شيبة وشيخه تقدم مرارا يزيد بن إبراهيم. من هو التستري؟ التستري يزيد بن إبراهيم، وقتادة إمام الحفظ، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وأبو ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه. السند الثاني حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثنا أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري حا وحدثني حجاج بن الشاعر وهو حجاج بن يوسف قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي قال كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء؟ قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. لا زالت هذه الأحاديث فيما يتعلق بمسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه سبحانه وتعالى. وتقدم أن قول جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه، وأن من قال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فالمقصود أنه رآه بقلبه ورآه بفؤاده، وهذا لا ينافي يعني قول الجمهور من أهل العلم، فإن الذين نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى إنما نفوا أن يكون رآه ببصره، أما هل رآه بقلبه فهذه مسألة ليست هي محل النزاع. وفي هذا الحديث يقول أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي الرواية الثانية رأيت نورا، فهذا الحديث أيضا فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لم يرى ربه بل رأى نورا، ويقول نور أنا أراه. فالذي حال بينه وبين رؤية الله سبحانه وتعالى هذه الصفة التي ربنا سبحانه وتعالى متصف بها، وهي صفة النور. فالله سبحانه وتعالى نور في ذاته ونور في أسمائه وصفاته، وكما سيأتي أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فخلاصة كلام أهل العلم بالنسبة للنور أن النور الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، أن النور الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، نور يوصف به ربنا تبارك وتعالى فهو صفة من صفاته واسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فمن أسماء الله عز وجل النور، فيصح أن يعبد يعني الاسم لهذا الاسم، يعني أن يقال عبد النور، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى النور ومن صفاته النور، فهو كما تقدم سبحانه وتعالى يعني نور في ذاته وأسمائه وصفاته. فالنور الذي يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته، أو من النوع الثاني وهو من إضافة المفعول إلى فاعله أو المخلوق إلى خالقه. فالنور الذي يضاف إلى الله على نوعين: نور هو صفة من صفاته، ونور هو مخلوق من مخلوقاته. أما النور الذي هو صفة من صفات الله عز وجل فكما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا جاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين العباد فإن الأرض تشرق بنور ربها سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها. وأيضا كما في قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وهنا يقول: رأيت نورا، وكما سيأتي في الحديث الذي بعده حديث أبي موسى: إن حجابه النور. فهذه أو هذا النوع الأول من النور الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أنه مما يوصف به ربنا تبارك وتعالى. نور عبارة عن صفة من صفات الله، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما النور الثاني الذي هو خلق من مخلوقات الله عز وجل فهو على نوعين: نور حسي ونور معنوي، وكلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى من مخلوقات الله عز وجل. أما النور الحسي فهو نور الكواكب والشمس والقمر وسائر السرج، فهذه أنوار حسية وهي من نور الله سبحانه وتعالى، لكن من نور الله المخلوق، من نور الله المخلوق. وأما النور المخلوق وهو معنوي فهو نور الإيمان والمعرفة والعلم في قلوب المؤمنين، نور الإيمان والمعرفة والعلم في قلوب المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه نور: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا من النور يعني المعنوي، فكما تقدم أن النور الذي يضاف إلى الله على قسمين: نور هو صفة من صفات الله، ونور هو خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يقول فيه أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى، كيف أراه وهو نور؟ وتعرفون إذا، ولله المثل الأعلى، إذا اشتدت حرارة الشمس وأردت أن تنظر إلى جرم الشمس لما استطعت من شدة يعني سطعان النور، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فالله عز وجل حجابه النور، ولهذا لا يستطيع البشر وهو في دار الدنيا أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، فلم تكن يعني جوارحهم مهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل. قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور، الله نور. وفي الرواية الثانية يقول عبد الله بن الشقيق: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك، في عناية السلف بمسائل العلم، يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلى ما يشفي يعني عليله ويروي غليله في هذه المسألة المهمة: هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه سبحانه وتعالى أم لا؟ قال: لو كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك، يريد أن يسأله عن هذه المسألة. قال أبو ذر: قد سألته فقال: رأيت نورا. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير من أحفظ من روى عن الأعمش. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران إمام من أئمة الحفظ ولهذا لقب بالمصحف لشدة إتقانه وحفظه. قال عن عمرو بن مرة وهو المرادي الجملي عن أبي عبيدة وهو بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مادحا له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. وقال أيضا رحمه الله حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. وقال أيضا حدثنا محمد ابن المثنى أو موسى العنزي. السند الذي قبله إسحاق بن إبراهيم هو من؟ ابن راهويه. وجرير من جرير هنا؟ أنتم راجعتم؟ قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. وأما السند الذي بعده قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى محمد بن المثنى موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار هو محمد بن بشار بن دار. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر قال حدثني شعبة بن الحجاج أبو بصام العتكي أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. نعم هذا الحديث يقول فيه أبو موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. إيش المراد بأربع كلمات؟ أي بأربع جمل. وهذا الحديث من الشواهد على أن الكلمة تطلق في اللغة العربية ويراد بها الجملة المفيدة كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأيضا حديث أبي هريرة أصدق كلمة قالها شاعر قول جرير على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فقول قام فينا بخمس كلمات هذا فيه شاهد لأهل النحو في هذا الموضع أن الكلمة تطلق ويراد بها الجملة المفيدة. قام فينا بخمس كلمات يعني ذكر لهم خمسة جمل. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم تفضل. هو إيش يقول الأخ؟ إيش تقول؟ تفضل. ها لبيد أنا قلت لبيد الله يبارك فيه. ها أنا قلت جرير لا سبق لسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل كل نعيم لا محالة زائل. طيب جزاكم الله خير. قال بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه الجملة الأولى فيها نفي النوم عن الله سبحانه وتعالى لأنها صفة نقص. النوم صفة نقص، والنوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخو الموت. نعم عندنا بخمس يا أخوان، عندنا بخمس، ها لا الذي بعده بأربع لكن الرواية الأولى بخمس. أنا لازلت في الرواية الأولى، الرواية الأولى بخمس في جميع النسخ، هو قرأ الرواية التي بعدها. طيب جزاكم الله خيرا. نرجع، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فيه نفي صفة النوم عن الله سبحانه وتعالى لأنها صفة نقص، والنوم أخو الموت، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بالنوم. إن الله عز وجل لا ينام في نفي حصول النوم لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، هذا التركيب يدل على أنه من الممتنعات وغير الممكنات، ولا يوصف به الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالله سبحانه وتعالى ينفع عنه النوم لكمال صفاته سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يعني الميزان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ويخفض، كما قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن الذي يرفع ويخفض؟ هو الله سبحانه وتعالى. وجاء أعرابي إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه تأخر، يعني لم يؤذن له سريعا، فقال إن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل، قال مدحي زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. الله بيده الأمور، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعطي ويمنع. فينبغي أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فيه سرعة رفع الملائكة الموكلين بذلك الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، فيه السرعة، يعني كناية عن السرعة، سرعة رفع الأعمال إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فإذا عرفت ذلك فاحرص على أن ترتفع لك الأعمال الصالحة التي تنتفع بها في دنياك وفي قبرك ويوم بعثك ونشورك. فلا يتأخر رفع الأعمال، بل ما عملت في النهار فإنه يرفع، وما عملت بالليل فإنه أيضا يرفع، فأنت أعمالك ترتفع في الليل وفي النهار، فاحرص على أن تملأ صحائفك بالخير والأعمال الصالحة. قال حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، ويعني حجابه النور، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز تحريفها ولا تعطيلها، أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أن حجابه النور، الحجاب الذي يحتجب به عن خلقه هو النور، هو نور في ذاته سبحانه وتعالى، وحجابه أيضا النور. فهو يعني يؤخذ على ظاهره. حجابه النور في رواية أبي بكر النار، يعني ذكر العلماء أنه لا منافاة. فالنور والنار يعني هي النار التي تضيء، ليست النار المظلمة كنار جهنم والنار المحرقة، إنما هي نار عبارة عن ضوء. فحجابه النور، هذا أكثر روايات. ولفظ أبي بكر وابن أبي شيبة النار يعني بمعنى النور، النار مثل نار المصباح، عندك مصباح في زجاجة والذي في داخل هذه الزجاجة عبارة عن فتيلة أشعلت بالزيت وصارت نارا مشتعلة، لكن هذه النار عبارة عن ضوء، عبارة عن ضوء وعبارة عن نور. فلهذا هذا النار المذكور في رواية أبي بكر هي بمعنى النور، نار بمعنى النور، ليس النار التي هي مظلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهنا نار بمعنى نور، وفيه الإضاءة القوية. قال: حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى. فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فصفة من صفات الله سبحانه وتعالى تثبت لله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل، ولا يجوز تحريف هذه الصفات بأن يقال المراد به وجهه، المراد به ذاته سبحانه وتعالى، فرارا من إثبات الصفات. لا، لأن القاعدة أن باب الصفات يعني تجري مجرى الذات، كما أنك تثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع أن تثبت لله سبحانه وتعالى صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ إذا قال لا يمكن أن يكون لله وجه، فلماذا لا يمكن أن يكون لله وجه؟ قال: لأنك لو أثبت لله وجها لا شبهته بالمخلوقين. فيقال لهم: وأنتم هل تثبتون لله ذاتا؟ هل لله ذات؟ يقولون: نعم. فلماذا لا يكون مشبها بالمخلوقين؟ المخلوقون لهم ذوات، فيقول الله: هي ذات ليست كذوات المخلوقين. وهكذا يقال لهم: فهي صفات ليست كصفات المخلوقين. قال: لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. في الرواية الثانية: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال: إذا تزوج الرجل امرأة بلا ولي هل يصح هذا النكاح؟ وهل أولاد هذا النكاح أولاد زنا أم لا؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فالولي شرط من شروط صحة النكاح، لكن يعني لو حصل هذا جهلا ويظنون أن هذا ليس بشرط وإنما الشرط هو رضا المرأة، ودخل الرجل على أن هذا زواج شرعي وهكذا المرأة تظن هذا زواج شرعي، فهذا من أنكحة الشبهة، وكل نكاح شبهة. فالأولاد يلحقون بالموت، يعني يلحق الأولاد بالزوجين في نكاح الشبهة. لا، يعني الأخ يقول: هل النور صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى؟ نعم، النور يعني ذاته نور سبحانه وتعالى، ومن صفاته أن حجابه النور. ها؟ أيوة، لعلها إيش؟ لعلها إيش؟ ابن من؟ وتمت العلة؟ الله يجزاه. من هذا من الوزير الإمام اليماني؟ طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. سمعتم يقول أن الرواية الأولى في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم، الرواية الأولى أعلها العلامة الإمام ابن الوزير اليماني أحد كبار علماء اليمن صاحب كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو من كتب النوادر التي جمعت يعني في طياتها المباحث والفوائد. يقول هذا الإمام أعل هذه الرواية لأنها من طريق إبراهيم بن يزيد وهو ثقة، لكن روايته عن قتادة فيها ضعف أو بهذا المعنى. طيب جزاكم الله خير. قال هل يجوز للمرأة هذه، نعم هذه أسئلة من امرأة طلبت الجواب عليها في شريط ونأتي بها في هذا الموضع حتى يسجل ونعطيها الشريط إن شاء الله. قالت هل يجوز للمرأة أن تظهر أطراف يديها، أطراف يديها وأرجلها في الصلاة، وإذا تكشف شيء من شعرها بغير قصد فماذا عليها؟ أما بالنسبة لستر أطراف يديها ورجليها في الصلاة فلا يلزم، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة، أما الكفين فواضح أنها تكشف كفيها، وأما بالنسبة للقدمين ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا بأس للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، مذهب الحنفية والمزني، رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والدليل أن أمهات المؤمنين كنا يصلين في درع وخمار، ولم ينقل أنهن كنا يلبسن الشرابات للقدمين. وأما بالنسبة للشعر فعامة أهل العلم على وجوب ستر المرأة لشعرها في الصلاة. وهناك رواية عن الإمام ابن عباس الصحابي نسبت إليه أنه لا يقول بشرطية ستر المرأة لشعرها في الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية، وإلا فعامة العلماء وبعضهم نقل الإجماع، بل كثير من العلماء نقل الإجماع على أن من شرط صحة الصلاة للمرأة أن تستر شعرها، أن تستر شعرها. فهنا السؤال إذا ظهر شيء من شعرها بغير قصد فماذا عليها؟ لا شيء عليها إذا كان بغير قصد. ما هو الدليل أنه لا شيء عليها؟ حديث سهل بن سعد أن غلاما صغيرا كان يصلي بجماعة في مسجد من مساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحال يعني كانوا في فقر، فكان إذا سجد هذا الغلام انكشفت عورته فتصرخ امرأة من النساء فتقول هل لا غطيتم عنا عورة قارئكم أو بهذا المعنى، فلا تبطل الصلاة إذا انكشفت العورة عن غير قصد. نعم. تقول عندما يموت قريب الميت، الميت من زوج أو أب أو أخ فيأتون، لا قريب فيأتون، إيش هذا في نفس الأولى، فيأتون إلينا الناس بالطعام، فيأتي الناس إلينا بالطعام والشراب وإلى غير ذلك، فيمكثون في بيت الميت ساعات، فهل يجوز أن نقدم لهم من هذه الأطعمة أو غيرها؟ وهل يجوز الجلوس في بيت الميت أو التحدث والمحاضرات والنصائح؟ وبعض الناس يأتون بالذبائح ويتكلفون لأحد، ويتكلفون لا أحد يعتب عليهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يحسن العلامة الألباني رحمه الله. وأما شيخنا مقبل فهو يضعف لأن في سنده ضعفا. فصنعت الطعام لأهل الميت لأجل إعانتهم في يوم أو في أيام الوفاة، هم منشغلون بأنفسهم، هذه تدخل غرفتها وهذه تنزوي في جانبها وهذه مشغولة بكذا، فلا بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى وليست سنة، لكن من باب التعاون على البر والتقوى والتخفيف عن هذه الأسرة التي في الغالب تكون يعني أم الأولاد مرمية في غرفتها والأولاد يعني يكونون مشردين هنا وهناك، فيعني إعانة هذه الأسرة بشيء من الطعام وكذا لا بأس إن شاء الله، بناء على هذا الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم والعمومات من باب التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. وأما الجلوس في بيت الميت والتحدث والمحاضرات والنصائح، فأما يعني ما يسمى بالعزاء وفتح البيوت لاستقبال المعزين هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، وإن فعله جمهور المسلمين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني في زمنه أو بإذنه وإقراره كانوا يفتحون البيوت للعزاء فيجتمعون لأجل العزاء، بل يعني مات للنبي عليه الصلاة والسلام أقارب وأصدقاء وأصحاب فلم يفعل ذلك معهم، لم يفعل ذلك معهم، وهم من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرة عز النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كان يأتي إليه مع ولده فافتقده، فجاء بعد حين وسأله عن ولده فقال إنه مات يا رسول الله، قال أما يسرك معنى الحديث ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا ورأيت الولد أمامك أو بهذا المعنى. وهكذا لما احتضر ولد ابنته أرسلت إليه أن يأتي، فقال أرسل إليها يقرئها السلام يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أما هذه الاجتماعات فهذه ليست من السنة، هذه ليست من السنة، فإذا استطاع الإنسان إذا مات له قريب ألا يجلس في البيت لاستقبال من يأتي، بل يذهب في أعماله، ومن لقيه في طريق أو شارع وعزاه في أبيه أو في ولده فلا بأس. أما أن تفتح البيوت وفي بعض الأماكن يعني تقام ما تسمى بالمخادر لأجل ما يسمى بالعزاء فهذا ليس من السنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على فعل السنة واجتناب ما يخالف السنة. تقرأ في تراجم العلماء فتستفيد من حياتهم وتصرفاتهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة عالم من علماء السنة كان ينكر هذا الفعل، قال فلما مات أبي لم أفتح، وهو أكبر إخوانه، لم أفتح بيتنا للعزاء، بل من لقيني في السوق أو في الشارع أو في المسجد يعني قبلت منه العزاء، لم يفتح بيته مع أن كانت عادة يعني ما يكاد يتخلف عنها أحد هذه العادات والله المستعان. قالوا إن بعض الناس يأتون بالذبائح ويتكلفون، هذا أيضا من الخطأ، يعني يجعل يوم الوفاة كيوم العرس، ما تختلف إلا باختفاء الأغاني وتشغيل القرآن، ولا الذبائح هي الذبائح والله المستعان. إذا خشيت الفتنة، إذا كان إيش؟ إذا خشيت الفتنة إيش يفعلهم؟ يعني إذا هجموا على بيته ودخلوه هو لا يجلس، يذهب في أعمالهم، لا يقرهم على هذا الجلس. طيب هنا قالت إن زوجي كان يطلب العلم ويهتم فيه كثيرا، وعندما ترك طلب العلم راح يشتغل ويطلب الرزق، وهو الآن يقصر من لحيته خفاء لا أحد يراه ولا يبالي، وينظر بعض المباريات مع أصحابه ويتصور، وإني أنصحه كلما ما أستطيع أخاف عليه، ويقول لا تنصحيني، انصحي نفسك، ويستهزئ بي، يقول أنت أنتن يا معشر النساء حطب جهنم إلا من رحم الله. قالت يحزنني ذلك، وأقول أسأل الله ألا يجعلني منهن، وأتمنى ألا يترك طلب العلم، وأرجو أن تنصحوا له لعل الله أن يرد قلبه ويستجيب إليكم، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. طيب، يعني هذه المسألة، يعني كونه كان طالب علم ثم ترك ومال قليلا قليلا إلى الدنيا وتساهل في استقامته والتزامه، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فليس من يعلم كمن لا يعلم. والحجة على طالب العلم قد قامت، لأنه طلب العلم وسمع الأحاديث وسمع الآيات وسمع المواعظ، فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، وما من شيء إلا وقد ينفع وقد لا ينفع، إذا لم ينفع لم يضر، وأما العلم فإنه إذا لم ينفع فإنه يضر، كما ذكر ذلك بعض العلماء. يعني من الأشياء من ما إذا لم تنفع لم تضر، أما العلم إذا لم ينتفع به صاحبه فإنه يضره، ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، لم يذكر يعني طرفا ثالثا أو قسما ثالثا أنه لا حجة لا لك ولا عليك، إما أن يكون حجة لك إذا عملت به وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، وإما أن يكون حجة عليك إذا لم تفعل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فانظر إلى هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فليحذر المسلم وليحذر طالب العلم أن يكون كهذا الذي ذكره الله وذمه وشبهه بالكلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. هنا سؤال، نعم، قالت هذه السائلة في سؤالها الأخير، قالت هذه سائلة كأنها امرأة أخرى، تقول كان بي مرض شديد وبقي في أشهر ولم أبرأ منه، وعندما دعوت الله سبحانه وتعالى أن يشفيني ونذرت إن أنا شفيت من هذا المرض أني أصوم الخميس والاثنين كل شهر، فشفيت من هذا المرض وذهبت إلى بلدي، وكان في بلدنا حصل في بلدنا تعب شديد وما قدرت أن أصوم، وأنا نادمة كثيرا على النذر الذي لم أوفه، والآن ماذا علي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أو يقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول الله عز وجل وليوفوا نذورهم. فالواجب على من نذر طاعة الله أن يفي بنذره، وإلا فهو آثم، وإذا عجز فيستطيع أن يتخلص من هذا النذر بأن يكفر كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. من نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس وعجزت وشق عليها فتخرج من هذا النذر بأن تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة أنها تبدأ بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد أو تستطع فإنها تصوم 3 أيام. بقي في إعلانات، أسأل الله للجميع التوفيق إلى هنا، والحمد لله.